قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء يتجدد معكم حول سفينة النجاة. توحيد الله عز وجل، إفراده بالعبادة، الخلوص من الشرك، السلامة من شوائب الشرك، من دقيقه وجليله وقليله وكثيره، من أعظم ما ينجو به العبد وينفعه عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أما من خلط وأشرك وضيع وحرف وبدل، فليعلم أن مآل هذا العمل الذي خلط فيه وأشرك فيه مع الله غيره أن عاقبته إلى بوار وهلاك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أحبتي في الله، من الأمور الدقيقة التي ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها هي أن يعلم أن المقادير تجري بتدبير من الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو المدبر الفاعل لكل شيء، وأن الزمان أو المكان أو الأنواع أو النجوم أو الفصول أو الأبراج ليس لها أي تأثير فيما قدر الله عز وجل أن يكون. وإن كان في هذا الزمان قد شاع وانتشر وذاع بين كثير من الناس الاعتقاد بالأبراج وبالنجوم وبالحظ، وأن صاحب هذا البرج الفلاني محظوظ، وصاحب هذا البرج الفلاني تعيس، وصاحب هذا البرج يكون معقد في حياته، وصاحب هذا البرج يكون في غاية السعادة، إلى غير ذلك. فمن ثم نقول إن من تمام التوحيد أن تعتقد أن جميع التقدير والتدبير والمقادير من عند الله سبحانه وتعالى، ليس للنجم ولا للبرج ولا للطالع ولا للزمان ولا للمكان تأثير في ذلك يتدخل أو يؤثر في تدبير الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل خلق هذه النجوم، وكثير من الناس يعتقد أنها تؤثر أو فاعلة من دون الله سبحانه وتعالى. البعض يظن أن هذه النجوم لها دور وفعل، وإنما خلق الله سبحانه وتعالى النجوم زينة للسماء الدنيا، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه النجوم أيضا مما تقذف به الشياطين حينما يركب بعضها على بعض من أجل أن تسترق السمع، فإن منها وما أكثر النجوم التي لا تحصى، وما نرى بما أوتينا من المراصد الفلكية إلا شيئا يسيرا، وفي كل يوم يكتشف العلم الحديث ووكالات الفضاء نجوما وأفلاكا وكواكب أكبر من الأرض التي نعيش عليها، ويتطاحن الناس عليها ويتحاربون، وفيها ما فيها من الأشجار والبحار والجبال والثروات وغير ذلك. لكن النجوم تبقى زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدي بها الناس في ظلمات ومتاهات البر والبحر، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. من زاد على هذه المقاصد واعتقد في النجوم غير ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه من كونها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فقد نسب إلى غير الله ما هو من تدبير الله ومن فعل الله سبحانه وتعالى. ولقد جاء عن قتادة رحمه الله أنه قال: خلق الله هذه النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، ومن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، رواه الإمام البخاري. إذن فمن دخل فيما يسمى بصناعة التنجيم والدجل على الناس، أو إخبار الناس بالمغيبات من واقع النجوم، أو إخبار الناس بالحظ، أو إخبار الناس بالمفاجآت أو المتوقعات من واقع البحث والنظر والاطلاع والكلام في مسائل النجوم، فقد اعتدى وتكلف ما ليس له وأضاع نصيبه. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي موسى قال: نبينا ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر، رواه الإمام أحمد وابن حبان. والتنجيم من أنواع التصديق بهذا التكهن، وكل ذلك مرتبط في فلك واحد، السحر والكهانة والتنجيم كلها تدور في فلك واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، والعياذ بالله، ذاك الذي إذا أقبل شهر رمضان نادى مناديه وقال: إذا العشرون من شعبان ولت فتابع شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار، ويصارع نفسه طيلة رمضان، ثم إذا جاءت ليلة العيد قال: رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. هذا الذي يدمن الخمر ولا يتوب منها ولا يقلع عنها، حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما هي طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، وفي رواية: من ردغة الخبال، وهي عرق أهل جهنم وعصارة أهل النار والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا المدمن لا يدخل الجنة، وقاطع الرحم والعياذ بالله، وقطعة الرحم مما شاع وذاع، بعض الناس لديه استعداد أن يقطع الرحم من أجل خلاف على ربع فدان ولا على قراريط معدودة ولا على دراهم معينة ولا على جنيهات ولا على مصالح معينة وإلا على أشياء تافهة، بل إنك لتعجب أن الدوائر الأكثر قربا والأدق علاقة في ذوي الأرحام البعض قطع وهجر والعياذ بالله بسبب أمور لا تخطر على بال. أن تسمع رجلا قطع أمه وهجرها من أجل شجار بينها وبين زوجته، لا تظلم زوجتك لكن لا تعق أمك. أن تجد أحدا هجر أباه وقطعه وتركه معتقدا أن أباه فضل إخوانه من زوجته الثانية عليه، ويجد في قلبه والعياذ بالله جدة عظيمة فيقطع هذه الرحم، والرحم شجرة معلقة بالعرش، تقول: من قطعني قطعه الله، ومن وصلني وصله الله. وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. ومعلوم أن بر الوالدين وصلة الأرحام من أعظم الأسباب التي تزيد في سعة الرزق وطول العمر. إذا أردت أن يطول عمرك وأن يبسط لك في رزقك فاجتهد في هذين الأمرين، في صلة الرحم وفي بر الوالدين. أما الذي يعرض عن والديه ويعقهما ولا يبالي بشأنهما ويسلمهما لدور العجزة، يقول: والله أنا ماني فاضي، هذه عجوز خرفت وانتهت، الله أكبر، خرفت وانتهت، نسيت يوم أن كانت تحملك في جوفها وأحشائها شهور عددا، ويوم أن وضعت ككرها وأرضعتك من جعلت ثديها لك سقاء وجعلت صدرها لك حضنا وربتك وأزالت عنك الوسخ والأذى وسهرت لأجلك وتعبت من أجلك وتخشى عليك، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم تبت لسقمك إلا ساهرا تتململ. كأني، كما يقول الأول في شأن ولدي، يقول: كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، وعيني تهمل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترى حق أمومتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. بعض الناس يتخلص من أمه بخلا بماله، يتخلص من أمه رضاء لزوجته، يتخلص من أمه من أجل شهواته، يتخلص من أمه يريد أن يتصرف في البيت، يريد أن يبيعه، فلا حل إلا أن يرمي بأمه على دار العجزة. وأخطر من ذلك من يعجل إصدار شهادة طبية بأنها خرفت وضيعت. فهذا الذي قطع رحمه والعياذ بالله وعق والديه ممن يعاقبون بأن لا يدخلون الجنة، ومصدق بالسحر كما جاء في الحديث، إذن هم ثلاثة كما جاء في حديث أبي موسى: لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر، رواه الإمام أحمد وابن حبان. والتنجيم من أنواع السحر، والتنجيم داخل فيه، له علاقة به، اعتقاد بأن هناك من له تأثير أو له علاقة في بعض المغيبات أو العلم أو الاطلاع. ومن ثم فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود. إذن فكون التنجيم داخل في السحر هذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتبس علما ليس هو التحذير من العلم الفلكي في معرفة النجوم والأبراج والأهلة والمواقيت والحسابات وغير ذلك، لا، إنما الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم هو من أراد أن يقتبس بعلم النجوم ما يريد أن يدجل به ويكذب به، أو يريد أن يستدل به على مغيبات أو على أحداث أو على أمور ما أذن الله بها. أما أن نعلم أنه في هذا النجم الفلاني يصلح زراعة النبتة الفلانية، في هذا النجم الفلاني يعني جرت يعني المقادير، يقدر الله سبحانه وتعالى كما هو ملاحظ في كل عام أنه إذا مثلا ظهر النجم الفلاني فيبدأ المناخ يعتدل، الطقس يتوجه نحو البرودة، في هذا النجم الفلاني يناسب أن تقطف الثمرة، في هذا النجم الفلاني يناسب الغرس، في هذا النجم الفلاني لا يقطع الحطب فإنه يسرع إليه السوس، في هذا النجم الفلاني لا يصلح كذا. فهذا معرفة ما هو الأنسب في ظرف النجم أو في زمان وأيام النجم مما جعله الله بين أيدينا، مما سخر لنا في الأرض من زراعة ومهنة وحرفة وصنعة وغير ذلك. لكن الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم في علم النجوم نهى عن أن يجعل هذا العلم سببا للقول بتأثير النجوم وتدبيرها وتقديمها وتأخيرها في أحوال الناس، وأن الإنسان عليه إذا أراد شيئا أن يتجنب النجم الفلاني إذا أراد أن يسافر ويصبر حتى ينتهي هذا النجم، وعليه أن يسبق أو يتقدم هذا النجم لأنه يكون أفضل، وعليه أن لا يفعل ذلك. هذا جانب. الجانب الآخر يعني يربطون تأثير مقادير على العباد بحركة النجوم. أما حركة النجوم مثلا ومناسبة ما يتعلق بها مما خلق الله عز وجل في الأرض مما نراه ونشاهده من الزراعة وغير ذلك وقطف الثمرة وتخزين الثمرة وأشياء كثيرة، فهذا أمر سائر. لكن أن نعتقد أن النجم الفلاني لا يصلح للتجارة، والنجم الفلاني يقع فيه الخسارة، والنجم الفلاني تكثر فيه الحوادث، والنجم الفلاني يقع في كذا، فهذا هو الذي منهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود. فالاستدلال بالنجوم على نوعين: إما أن نستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا ما يسمى بعلم التأثير، والبعض يتنبأ فيه بأن يقول: من ولد في هذا النجم فسيكون سعيدا في حياته وعظيما في حياته، ومن ولد في النجم الفلاني فسيكون تعيسا فقيرا شريدا طريدا إلى غير ذلك. وفي الحقيقة أن من يعتقد ذلك فقد أشرك. ليه؟ فيه اعتقاد بأن المتكلم في ذلك قد بلغ له شيء من الغيب يعرفه من خلال علمه بهذا النجوم، والغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. امتنع علم الغيب على أحد، سواء كان نبيا أو سواء كان وليا أو صالحا أو قطبا أو وتدا أو غير ذلك. وإنك لتعجب من أقوام يظنون أن بعض أهل القبور يعلمون الغيب ويعلمون ما يدور في الكون وما كان وسيكون أو هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون إلى غير ذلك. لا والله، ما يعلم الغيب إلا الله، وما من نبي يقول أو يخبر شيئا من الغيب إلا بما أوحى الله إليه. ما من نبي يخبر عن أمر من المغيبات إلا بما أوحى الله عز وجل إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا بقوله: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله تعالى. لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تعالى، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ما يعلم ذلك إلا الله، ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله تعالى، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. هذا حال من أحوال الاستدلال بالنجوم. والحال الآخر: الاستدلال بالشمس بالقمر بالكواكب بالنجوم على القبلة، على الوقت، على الجهة، على الفصل الزراعي، هذا ما يسمى بعلم التسيير، فهذا جائز لما فيه من مصلحة الناس، وكذا توقع هطول الأمطار أو تغير درجات حرارة كما مر معنا قبل ذلك. لكن للأسف اليوم باب التنجيم أصبح مهرجانا للتجارة، وأصبح سوقا لابتزاز الناس والكذب والغش والدعاء ما لا يكون. وتجد يعني أن الناس يقبلون من يقف ويقول: تعال أنا أقرأ لك خط الحياة في كفك، تعال أنا أقرأ لك من عطف مسيرتك في حياتك الزوجية، ستمر بعلاقة لن تستمر كثيرا في هذا الحب، وسوف تبدأ بعدها علاقة جيدة إلى حد ما، سوف تتواجه صعوبات، ثم بعد ذلك تستقر هذه الحياة إلى أن تموت. ما في أحد يعيش بلا موت، الكل سوف يموت، لكن قراءة الحظ والكف والطالع والفنجان وحظك والأبراج وكل هذه الموجود التي امتلأت بها بعض الصحبة غير ذلك، يزعمون بتخرصهم وكذبهم ودجلهم على كثير من الناس فلان الذين في هذا الشهر يوافق البرج الفلاني، مواليد هذا البرج الفلاني سيكونون أغنياء، سيرون التوفيق في أحوالهم، سيقع لهم كذا، من ولد في هذا البرج سيكون أموره متعسرة أو فقير أو سيكون غني إلى غير ذلك. ليس هذا عجب من الدجالين الذين لو أن الوصول إلى أموال الناس بالباطل مر بالشرك والكفر والشعوذة لما تردد بعضهم العياذ بالله في ذلك. لكن الغريب في الناس الذين يصدقون الدجال، يعني أحيانا أنت تقول ليس الغرابة في الدجال نفسه، لكن الغرابة في هذا الإنسان العاقل المتعلم المثقف القارئ الواعي الفاهم الذي يعني أصبح في زمن الجوجل وفي زمن الفيسبوك وزمن البلاك بيري وزمن اليوتيوب وزمن العولمة وزمن الاتصال وزمن المعرفة وزمن المعلومات، كيف يصدق مثل هذه السخافات؟ العجيب أن هناك من يصدق ما ينشر مع أن الكذب فيها واضح. و يعني يكفيك في هذا أن يعني أنك تستطيع أن تأتي برجل ولد في هذا النجم فكان غنيا وتأتي بمئة رجل من الفقراء التعساء المعدمين المشردين المنتفين الذين ولدوا في هذا النجم. طيب وين قاعدة النجوم إذن؟ تستطيع أن تأتي في هذا النجم بفتاة سعيدة في حياتها الزوجية وبمئة مطلقة في هذا النجم، أو بالعكس بمئة سعيدة وخمسين مطلقة. إذن ما هناك تأثير للنجوم ولا هناك تدبير، لكن الناس يحبون من يدجل عليهم ولو كذب عليهم، لكن بعض الناس يحبون من يعاملهم بذلك. لكن السؤال حينما نجد من أنفسنا ميلا أو نجد من أنفسنا قبولا في مثل هذا، فما حكم تصديق المنجمين هؤلاء؟ المنجمون هم مشهد وصورة وزاوية وبانوراما من زوايا الكهانة والعرافة والدعاء علم الغيب. من صدق الكاهن والمنجم فيما يقوله فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه بقوله: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه الإمام مسلم. إذن فلنحذر من التساهل، والبعض يطيب له حتى للأسف بعض يعني يطيب لبعض النساء في المجالس أن تقلب فنجان القهوة وتقول: ها من فيكم يقرأ الكف؟ من فيكم يقرأ الكف؟ يعني من فيكم يعلم الغيب؟ من فيكم يعلم الغيب؟ هذا معنى الكلام. يعني البعض يدور بها كالنكتة والطرفة، وهي بالحقيقة في المشهد الآخر أو صورة أو صيغة هذا الأمر من جانب آخر. فلنحذر ولا نتخذ آيات الله ورسله وكلام الله ورسوله هزوا. قراءة الكف، التنجيم، الطالع إلى غير ذلك، هذه دعاوى الكذب والدجل والشعوذة وادعاء علم الغيب، ولا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله. في قصة وقعت أكد النبي صلى الله عليه وسلم خطورة ذلك والحكم في من وقع في ذلك. ففي حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت بالليل، يعني على إثر مطر نزل بالليل. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم أي من الصلاة أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال ربكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن الله سبحانه وتعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في الصحيح حديث زيد بن خالد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون ماذا قال ربكم؟ على إثر سماء، يعني ليلة كانت مطيرة، فلما أصبحوا قال: تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: أصبح بي من عبادي مؤمن وكافر. على إيش؟ على مسألة نسبة المطر إلى الكوكب أو إلى الله عز وجل. فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا المسنون المشروع لنا إذا نزل المطر أن نقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا. فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب. وأما الذي قال مطرنا بنوء كذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بالله عز وجل. وهذا أمر خطير يجب أن لا نتساهل به ولا نتهاون به، لا مازحين ولا جادين في الذهاب إلى أحد أو اعتقاد أن هذه النجوم تدبر. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، نحن بنو كذا ونحن كذا ونحن بنو كذا، والطعن في الأنساب، أنتم لستم من آل كذا بل أنتم كذا، لا أنتم سادة لستم سادة، لستم من الأشراف بل أنتم من العبيد، بل أنتم من الموالي بل أنتم من هؤلاء، لا تصدق، الناس متمنون على أنسابهم. يا حبيبي معلوم أن من انتسب إلى غير أبيه ملعون كما جاء في الحديث: لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. حذر وبين أنه لا يجوز لأحد أن ينسب نفسه إلى قبيلة ليس منها. لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، أو تنسب نفسك لفلان بن فلان ولا آل فلان وأنت لست منهم، ملعون. لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. لكن من قال أنا فلان بن فلان فلاني الفلاني من آل فلان، نقول ونعم بك وبالصالحين من قومك، ما عندنا إلا أن أنت مؤتمن على نسبك. لكن من أمور الجاهلية التي لا يدعها الناس وهي كثيرة في الناس، إذا قال فلان هو من آل فلان قالوا: لا يخسأ، ليس من آل فلان، آل فلان هم آل فلان وأما أولئك فلا. وهل أحطتم بعباد الله عددا وعرفتم الأنفس والذرات والنسمات أين ذهبت وترحلت؟ اليوم انتشر خلق الله في سائر الأرض، مشارق الأرض ومغاربها، الأشراف والسادة من آل البيت هل كلهم اجتمعوا مثلا في مكة المكرمة؟ لا، يوجد من الأشراف في المغرب، يوجد من السادة في الحجاز والمغرب والشام، يوجد منهم في بلاد شتى، انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها. إذن نحن لا نطعن ولكن نحذر أن يدعي أحد النسب ليس له، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من انتسب إلى غير أبي. كذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذه الأربعة التي في أمة من أمر الجاهلية: والاستسقاء بالنجوم والنياحة، رواه الإمام مسلم. فهذه الأربع: التفاخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، رواه الإمام مسلم. فقل لي بربك هل يعتبر هذا الاستسقاء بالنجوم والاعتقاد بالنجوم وتأثير النجوم أمرا لا ينافي التوحيد أو لا ينافي كمال التوحيد؟ لا والله، بل هو مؤثر في التوحيد. فمن اعتقد تأثير النجم بالكلية وأن النجم هو المدبر فهذا صرف للتدبير من الله إلى غير الله، وهذا شرك أكبر. وأما إن اعتقد أن النجم هو السبب، جعل النجم هو السبب والله سبحانه وتعالى هو المدبر، فهذا شرك أصغر. لكن النجم هو الظرف أو هو الزمان أو هو الوقت الذي يقع فيه ذلك، فهذا ليس فيه شيء بإذن الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر، النجوم ليس لها إنزال أو تأثير أو تدبير في الرزق والمطر. فعلى أي حال، الخلاصة: من اعتقد أن النجم مدبر موجد منزل للمطر فهذا شرك أكبر. ومن اعتقد أن النجم سبب في النزول، نزول المطر، ومع الاعتقاد بأن الله هو الفاعل المنزل المطر، فذلك شرك أصغر. وأما من قال مطرنا في نوء كذا، يعني في نجم كذا، في ظرف، في زمن، في الوقت، فلم يجعل النجم سببا ولا فاعلا، فنقول هذا لا بأس به، وحسبنا أن نكتفي بما جاء عن نبينا في أمر المطر إذا نزل، أن نقول اللهم صيبا نافعا كما جاء في البخاري، وأن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وأن ندعو لأنفسنا حال المطر، لأن الدعاء وقت نزول المطر مظنة الإجابة، كما جاء في الحديث: دعوتان لا ترد عند التحام الجيش وعند نزول المطر، رواه الإمام الطبراني وحسنه الألباني. أسأل الله أن يجعل توحيدنا وعقيدتنا نقية صافية من شوائب الشرك دقيقه وجليله وكثيره وصغيره، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية والنهاية.